أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 72. قال الماتن أعلى الله مقامه: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر. طبعا أو ضرر مقصود، لأن كل واحد منهما ملاك خاص. أفتى الماتن بشكل واضح أنه يجب حبس القيء إذا أمكن، وهذا يعني أن القيء الذي يخرج تلقائيا ولم يكن متعملا من صاحبه ولا متعمدا، يعني أنه مفطر، إذ من الوضوح بمكان أنه إذا لم يكن مفطرا في الحال هذا لا وجه للإفتاء بوجوب الحبس، إذ لا يوجد في الواجبات الشرعية واجب اسمه حبس القيء في نفسه كما هو واضح، أو محرم اسمه القيء، لا يوجد حكم مستقل في الشريعة من هذا القبيل، فلا بد من تحرير هذه النكتة، وهي أن خروج القيء من دون تعمد وتعمل يكون مفطر، فيجب حبسه لوجوب المحافظة على الصوم، مقدمة للمحافظة على الصوم. النقطة الثانية في هالمسألة الجديرة بالتنبه هي مسألة الإفتاء بالوجوب إذا لم يكن هنالك حرج أو ضرر. ما يعني أن الماتن ناظر في هذه المسألة إلى الحكم التكليفي، بمعنى أن لا ضرر ولا حرج لا علاقة لهما بالحكم الوضعي، هما يرفعان الحكم التكليفي، إذ الحكم الوضعي بما هو هو، بمعنى البطلان والصحة في المقام ليس حرجي في نفسه. طبعا النظر إلى الحكم التكليفي كما أسلفت في النكتة الأولى يعني بطبيعة الحال أن خروج هذا القيء مبطل، يلازم الحكم الوضعي، بل في الحقيقة هو لازم له، وذاك هو الملزوم. هنا وجدت سيد المستمسك والمستند كلاهما قد عللا هذا الحكم الوارد في المسألة بدعوى صدق العمد، فيما لو لم يحبس فيصدق عليه أنه متعمد للقيء، وأنت خبير بأن هذا الكلام واضح الفساد ولو صدر من هذين العظيمين. لوضوح أن التعمد يرتبط بالاقتضاء، بتتميم الاقتضاء، أما إذا لم يكن في مرحلة المقتضي أي استناد إلى الإرادة والعزم، وكان فعل الإرادة والعزم ينحصر في إيجاد المانع، فلا يصدق أن هذا الإنسان متعمد للقيء، غاية ما هنالك أنه لم يمنع القيء الخارج تلقائيا. يعني إذا شخص متسمم مثلا من الطعام ويكاد القيء يخرج، مرة بيساعده بشيء، يضع إصبعه في أول حلقه فيساعده على الخروج، هذا تتميم مقتضي. مرة أخرى الاقتضاء تام، لكن هو يستطيع أن يشم شيئا مثلا أو يستنشق شيء ولو عبر الفم فيهدئ ويسكن من الروع، والإفطار قريب، قريب المغرب، فيوجد المانع. إذا ما أوجد المانع يقال هو تعمد القيء، عرفت، بحيث يستند القيء إليه. القيء يستند بحسب الاقتضاء لا بحسب إيجاد أو عدم إيجاد المانع كما لا يخفى. ولذا فإن القول بالصدق العمد في المقام لا يخلو من مناقشة بل إشكال بين، لا أقل من الشك في صدق العمد. وإذا شككنا في صدق العمد والمفطر هو خصوص، هذا تنزلا أقوله، هو خصوص العمد، فلا إشكال ولا ريب في أنه إذا حصل الشك والشبهة في المقام ترجع إلى المفهوم، أن مفهوم العمد هل يصدق؟ السبب مش المصداق. ليش؟ لأننا نشك أنه قد أخذ في مفهوم العمد إيجاد المانع حيث يقدر أم لا، ولا إشكال ولا ريب إذا دار أمر المفهوم بين الأقل والأكثر لم يكن حجة إلا في القدر المتيقن في الأقل. هو الحبس بشو بيكون؟ بأداة من الأدوات. نفس الشيء، شو الفرق؟ لا، من المقتضي موجود، غاية الأمر ليس إلا تامة، بدو ينتي في المانع. أنا إذا ما فعلت شيء أبدا، لا قلت للقيء أخرج ولا منعته، أنا أكون قد أخرجت القيء؟ منع اقتضاء القيء مثل منع اشتعال النار. يا شيخ حسين، هو متسمم، الاقتضاء موجود، لتتم العلة بدك تقول لي منع تمامية العلة مش منع الاقتضاء. إذا أصدق بالاقتضاء، الاقتضاء التام، عم تستعمل الاقتضاء هون بمعنى العلة التامة. إذا أصدق من الاقتضاء، الاقتضاء الاصطلاحي، إذا المقتضي موجود حتى ما يصدق العمد أو يكون مفهوم العمد متحقق في المقام، لابد أن يوجد المانع مثل الرطوبة في الورق. لم أوجد مانع، فأنا ما حركت شيء، لم يصدق مني أي عمل وجودي، كيف أكون متعمد؟
عمل وجودي في منع اقتضاء الجسم لأن يقضي، مش أتى بأمر خارجي.
فليكن بدون أمر خارجي، سهو الحبس عام من الأمر الخارجي وغير الخارجي، لم يحده بأمر نفسي. لكن أقول حتى في الأمر النفسي، هل يصدق هنا أني أنا عمدت إلى القيء يعني فعلته؟ قطعا لا يستند إلي فعل القيء.
ما في فرق بين منع اقتضاء
في فرق، بس فرق فارق في محل الكلام لا يوجد. هذا قصدي. هل يصدق العامد؟ نحن العبرة بصدق العامد في المقام. هذا أولا. ثانيا، القضية بحسب الظاهر لا تدور مدار عنوان العمد بحسب الأدلة. انتبهوا يا أخوان لهذه المناقشة. بحسب الأدلة حمل النفس على الشيء هو الذي يقتضي المفطرية، وهذا ما صرحت به موثقة سماع. دعونا ننظر. الرواية الخامسة من الباب التاسع والعشرين، واللي كانت العمدة في مفطرية القيد، موثقة سماعة قال، الحديث الخامس، قال: سألته عن القيء في رمضان فقال، والمقام مقام التحديد، إن كان شيء يبدره فلا بأس. وهذه أعم من شيء يبدره، يستطيع أن يوجد مانع أو لا يستطيع أن يوجد مانع، فإنه يخرج بنفسه. يبدره يعني هو يخرج بقرينة، ومما يدل على ذلك بوضوح: وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء. إذن العبرة، لو سلمنا أنه يصدق التعمد هنا ولو في فعل النفس كما قلت، لو سلمنا، العبرة في الناس بماذا؟ بمن يحمل نفسه على القيء، لا بمن يتقيأ. عبر عنه بتعمد القيء. أقول إذا صار التعمد شبهة مفهومية ومصداقية في المقام، علينا أن نرجع إلى الدليل. الدليل فصل بين ما يبدر الإنسان وبين ما يتعمله الإنسان. فقد يكون الفرق إذا هو عم يتعمل ممكن يطلع وينزل، بينما إذا يبدره يكون ملفوظ من الجسم لا يخرج ويرجع في العادة. قد يكون هذا النكتة، قد يكون نكتة أخرى، الله العالم، ما علينا، علينا بظاهر النص. هذا الذي هو متسمم ويخرج منه يستطيع حبسه، إما بفعل خارجي أن يستنشق رائحة معينة، أو بفعل النفس داخلي. يصدق أن القيء ابتدره أو بدره أم لا؟ قطعا يصدق. إذا الصدر ما صدق، تنزل ثاني، والمقام مقام التحديد، وإن كان شيء يكره نفسه عليه. إذن العبرة بحمل النفس على القيء لا بنفس التقيؤ. ولا إشكال ولا ريب أن هذا الذي يبدره متسمم ويخرج القيء ولا يحبسه يصدق أنه يكره نفسه. أوضح الواضحات أنه لا يصدق. ومن هنا تظهر صحة تعليقة بعض المعلقين على العروة، من أن الحبس غير لازم، وبعضهم قد يظهر منه التشكيك في العمد، لكن بعضهم صرح كالسيد شريعة مداري والسيد السستاني، صرحا بأن العبرة بحمل النفس على الشيء أو بإكراه النفس عليه. وكذلك أيضا صحيحة الحلبي، وهي الأولى من الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا كلها تقدمت الروايات: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر في المقابل، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. ذرعه من غير أن يتقيأ، يتحرك في الداخل، أو ذرعه من غير أن يتقيأ، من غير أن يفعل ذلك اختيارا، يعني ذرعه بمعنى خرج لا عن إرادة. طبعا ذرعه مش مثل يكره نفسه، مش صريحة، لأن ذرعه قد يقال مع صدق، مع إمكان إيجاد المانع لا يصدق أنه ذرعه وإضاق به ذرعا، لأنه يمكنه حبسه. هذا إذا كان المقصود ذرعه أي خرج بدارا، أما إذا ذرعه بمعنى تحرك في الداخل، وإن كان بعيد أن يكون المراد ذلك. جيد، إذا المسألة أنا في تقديري واضحة ويجب التعليق على هذه المسألة بنفي الوجوب وإن كان أحوط بصيغة استحبابية. المسألة 73، إذا دخل الذباب في حلقه الحلق مش الفم مش فضاء الفم أول مخرج حرف الخاء ها أو القصبة، إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه، مع إمكان الإخراج، ولا يكون من القيء، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه. طيب أول شيء بدنا نفسر المسألة، ذباب دخل ووصل إلى الحلق إلى أول هل مقصود الماتن هل مقدار؟ لأن الوصول إلى باب القصبة يصدق أنه وصول إلى الحلق، هو هون بيقدر يرجع الإنسان، إذا نزل في القصبة إلى هنا أيضا بيقدر يرجع بالتنخع. ها ماشي، هل مراد الماتن من الوصول إلى الحلق الوصول إلى أعلى الحلق أو الوصول إلى داخل الحلق؟ شو مرادكم؟ مقتضى العبارة الأولى مطلق الوصول إلى الحلق مخرج حرف الخاء. طيب يقول ولا يكون من القيء، ليش؟ أن هذا مش طالع من المعدة، ما بيصدق على شيء دخل إلى هنا أنه قيء، سواء دخل إلى مخرج حرف الخاء أو دخل إلى داخل القصبة، حتى ما يدخل إلى القصبة لا يسمى قيء. وأساسا يا إخوان إذا نزل أكثر من هذا وطلعوا قدروا يطلعوا بطريقة ما، طبعا هو إذا نزل بعد القصبة ما في يطلعوا، كيف بده يطلع وحده؟ افترض يا أخي جدلا قدروا يطلعوا كمان ما بيصدق قيء، لأن خروج ذبابة مثل خروج الدرة، على الفرق بين الذبابة والدرة طبعا ها؟ لا يسمى قيء أصلا، فما في مشكلة من هذه الجهة من جهة التقييد. قال إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القيء، طبيعي لا يكون من القيء، مش لأنه بعد هون لا يكون من القيء أو هون لا يكون من القيء، لأن خروج ذبابة لا يسمى قيء، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوب الإخراج وصح صومه. الذيل بيحمل احتمالين، الاحتمال الأول أنه حتى إذا هو هون إخراجه بيتوقف على لعي النفس، يعني أنه يعمل شيء يخلي نفسه تلعي يشم شيء أو كذا فيقي، والاحتمال الثاني أنه المقصود نزل داخل الحلق. إذا الاحتمال الأول كيف بده يصح الصوم يعني؟ ما نعم ببتلعه حينئذ، إخراجه يوجب صحة، يوجب شو؟ التقيؤ، إبقاؤه إذا هون يوجب البلع فيصدق أنه أكله، فكيف بده يصح الصوم؟ وهو إما بده يبتلعه أو بده يخرجه، فالابتلاع الاختياري لا يتوقف صدق الأكل والشرب على أن يكون في فضاء الفم ويبتلعه، إذا كان في أعلى القصبة وابتلعه أيضا يصدق عليه أكل. الأكل لم يؤخذ في مفهومه المضغ. وهذا قرينة والله العالم على أن المراد من الحلق الشق الثاني، الاحتمال الثاني، أنه صار في داخل حلقه، إذا أنزله من الحلق من هنا مثلا إلى يصدق أنه ابتلعه، لكن لا يصدق عنوان الأكل وعنوان الشرب، وما بيصدق عنوان الإدخال للجوف، هو صار في الجوف، فإن هنا جوف بلا إشكال، وإن كان الجوف الأنزل جوف أكثر بس جوف. وإلا إذا كان المقصود يا إخواني من الحلق ما خرج حرف الخاء كما ذكر بعض المحققين، لا معنى لفتوى الذيل، لأنه على كل حال الصوم باطل. إذا أخرجه بده يتقيأ عمدا فالصوم باطل، وإذا أدخله فهو أكل عمدا فالصوم باطل، إذا كان في أعلى، لأنه يصدق حينئذ الأكل. لك إيه الدخول لهون من هون ونازل، إذا ابتلعته اختيارا اسمه أكل ولا ما اسمه أكل. لابد أن نفسر المسألة هكذا، أن المقصود من الحلق صار في الداخل بس بعده هون بهالمنطقة. عنوان الابتلاع مش مفطر، المفطر هو عنوان الأكل والشرب، وعنوان الإدخال من جوف إلى جوف آخر أيضا مش مفطر، ما ثبت بالمفطرات شيء من القبيل. المفطر هو عنوان الأكل وعنوان الشرب، هذا إذا أخذنا بالأكل والشرب. أما إذا ملنا إلى ما ملنا إليه ذاك الوقت إذا بتتذكر الإدخال إلى القوة الهاضمة إلى المكان الهاضم، هون مش مكان هاضم فلا تكون له خصوصية، لكن ده بصير توسع بمفهوم الأكل والشرب. عموما الماتن يبني على أن المفطر هو عنوان الأكل وعنوان الشرب، فمقصود من الحلق الدخول إلى داخل الحلق مش باب الحلق. فضل هو عم يفرض إمكان الإخراج طبعا، شو لك طبعا يصدق تعمد، التعمد لا يعني العصيان يا أخي، تعمد معذور فيه. خير إن شاء الله. تكوينيين إيه مش تشريعيين، كيف هالحكي فيه يتقيأ ويطلعون لبرة، كيف ما في حالة ثانية يستطيع أن يتقيأ ويخرج للخارج، بس إذا تقيأ التقيؤ مفطر، وإذا أدخل إدخال مفطر شو بيعمل ساعتها؟ من هنا أنا أقول هذا الذي علقه جملة من المحققين خارج عن محل كلام الماتن، وهو كون الشيء على باب الحلق فيصدق معه الأكل. فرض المسألة في نظر الماتن هكذا، هو في داخل الحلق بحيث لا يصدق إدخاله من خارج الحلق إلى الحلق، فلا يصدق الأكل والشرب. إذا كان لا يصدق الأكل والشرب حينئذ إدخاله من جوف إلى جوف لا يكون مفطرا في نظره، من هنا يسقط وجوب الإخراج ويصح الصرف. طيب نجي لتحقيق المسألة بعد ما حققنا المراد منها الموضوع. المأتن أفتى في فرعين، الفرع الأول أنه إذا دخل الذباب في حلقه، أصلا قال في حلقه مش إلى باب حلقه، ها واضح، وجب إخراجه مع إمكانه
وجب إخراجه مع إمكانه. سيد الخوئي علله لأنه ليس مذكى. طبعا ليس مراده من ليس مذكى لأول وهلة أنه مش مذبوع على الطريقة الإسلامية، مقصود ليس مذكى لا قابلية له للتذكية، لأن الذي له قابلية التذكية هو الذي يطهر بالذبح ويحل أكله، هذا مصطلح في المذكى. فمراده ليس من المذكى، يعني هو ليس ممن يحل أكله، هذا مقصوده، ليس ذكيا للأكل، ذكيا للأكل في الشرع. طيب جيد، من هنا يحرم إدخاله ويحرم إخراجه. يا الله كيف هذا؟ يحرم إدخاله لأنك تكون قد أدخلت غير المذكى، لكن يحرم إخراجه. ليش يحرم إخراجه؟ إذا كان لا يصدق أنه قيء لا يحرم إخراجه في الشق الأول، لا يحرم، يجوز إخراجه، بل يجب إخراجه. أقول هذا الكلام يتوقف على أن يكون غير المذكى إذا لم يصدق أنه يأكله يحرم أيضا، كمن دخلت قطعة لحم خنزير بتكون أسوأ من هذا إلى داخل الحلق، هل الابتلاع محرم أم الأكل هو المحرم؟ إذا كان الأكل هو المحرم هذا لا يطر عليه أكل وشرب ما دام صارت في الحلق داخل، إذا الإدخال إلى الجهاز الهاضم هو المحرم كما قد يقال بحسب مناسبات الحكم الموضوع، بحيث لو أدخل شيئا ورابطه بخيط بعد ما دخل إذا قادر يخرجه يجب إخراجه، ولا يبعد أن يستفاد في المحرمات ومنها الحشرات منها الذباب. هذا المعنى أنه العبرة وإن عبر في كثير من الروايات بحرمة أكل الذباب أو أكل الحشرات أو أكل الخنزير، لكن المقصود الإدخال إلى الجهاز الهضم للبدن، بناء عليه يكون واجب الإخراج. وهون ما في تزاحم بين وجوب الصوم ما دام الإخراج لا يبطل الصوم، فما في إلا طرف واحد وهو طرف الحرمة. أما إذا قلنا المحرم عنوان الأكل فقط بحده هنا لا يصدق بعد أكل لا يجب إخراجه أصلا بمعزل عن الصوم. هذا الشق الأول من المسألة. الشق الثاني، ولو توقف إخراجه على القيد هو في نفسه يجب إخراجه، إخراجه ملازم لأي شيء، القيء مقدمة وجوب بالنسبة لإخراجه، مقدمة واجب مش وجوب، يجب إخراجه وجوبا مطلقا. جيد، والقيء عمدي في المقام ولو كان معذورا فيه يفسد الصوم، هذه جهة. الجهة الثانية، يجب الصوم، طبعا المقصود صوم شهر رمضان مش عم نحكي عن صوم موسع أو صوم مندوب، خير إن شاء الله خليه يبطل، هذا ما بيصح إلا بالصوم شهر رمضان وبالصوم المضيق مثل النذر المعين في يوم معين أو القضاء المتضيق بناء على أنه يتضيق بحلول شهر رمضان القادم، حينئذ أيهما يقدم؟ هذا شو اسمه أول شيء؟ هذا اسمه تزاحم. وبالدقة التزاحم مش بين إخراج الذبابة وجوب إخراج الذبابة ووجوب الصوم، التزاحم بين الواجب الغيري لإخراج الذبابة وبين وجوب الصوم. وما في فرق، خصوصا إذا ما قلنا بأنه يوجد واجب غير شرعي، بيكون من كيفيات إطاعة الواجب النفسي اللي هو وجوب إخراج الذبابة. في مثل هذه الحالة لابد من النظر في الأهم والمهم كما لا يخفى، والواجب إما معين أو غير معين. المعين لا بدل له، وغير المعين له بدل. لا إشكال ولا ريب في أن الصوم من أركان الدين ومما بني عليه الإسلام، إبقاء الذبابة في الجوف أو نزولها من الجوف إلى المعدة ليس مفطرا في الفرض، لأنها دخلت داخل الحلق، لم تعد من المفطرات بحسب الفرض، وإن كان لدينا تأمل في المعنى بحسب تحقيقنا للمفطر، مفطرية الأكل والشرب سابقا، لكن أمشي ممشى القوم. إخراجها واجب ويتوقف على القيد، لا إشكال ولا ريب في أن الصوم أهم. ما تقولوا قبيح هذا كيف بده يبتلع، هم يبتلعوا خالص. إذ لم يثبت أن هذا المحرم من المحرمات الرئيسية في الشريعة، ولا يقاس هذا بمثل قطرة السم مثلا أو حبة في داخلها سم فيقال الحفاظ على النفوس أهم، فإن هذا بحسب الفرض حرمته تعبدية فقط لا من باب الإضرار البالغ بالجسد، وحينئذ يتم ذكره الماتم بلا إشكال ولا ريب في هذا الفرض. ومنه يظهر النظر في بعض ما علق في المقام فمن هذا القبيل ما ذكره السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، إذ قال عند قول الماتين وجب إخراجه، قال مع الوصول إلى حد لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه، الشق الأول من المسألة، وصح صومه لأن المفطر هو عنوان الأكل والشرب هذا واضح، ومع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القيد وبطل صومه. ليش؟ لأنه يدور الأمر بين إدخاله فيبطل الصوم وبين إخراجه فيبطل الصوم، فالصوم رح يبطل على كل حال. هذا وين؟ إذا كان في باب الحلق بحيث يصدق معه الأكل، ولو أكله والحال هذه بطل صومه. وإذا أكله والحال هذه فيكون قد أفطر على محرم لأنه آدم مائي، لأنه أفطر بنفس إدخاله، فيجب عليه كفارة الإفطار على محرم. جيد، هذا الفرق أنا تعالجته أثناء الشرح، ما بدي أعلق أكثر من هذا، ولذا علق بعضهم كالسيد أبي الحسن الإصفهاني والسيد عبد الله الشيرازي بأن فيه نظر، نظر إلى نفس كلام السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. نعم علق السيد السيستاني موافقا لما ذكرناه أو وافقناه فيما ذكرناه من أن وجوبه أي الإخراج فيما إذا وصل إلى حد لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا غير واضح، لأن المحرم هو عنوان الأكل والشرب، كأنه لا يقبل بمناسبات الحكم الموضوع التي أشرنا إليه، بل ممنوع أن المحرم في الشريعة هو عنوان الأكل والشرب، مو مطلق الإدخال إلى الجوف. وعلق جملة من المحققين بالتفصيل بين الواجب المعين والواجب غير المعين. أما إذا كان الواجب غير معين، هي بعد ما ذكرتها بوضوح أنا في المسألة، فمن الوضوح واجب هو مثل قضاء شهر رمضان الموسع لكن غير معين، أو ناذر أنا أصوم يوما من هذا الشهر تلبست به أول يوم في يبر إلى الزوال، واضح أنه ما في تزاحم لأنه اللي يبطل اختيارا الصوم. ما بعد الزوال لا يجوز الإفطار لكن واجب له بدل، بينما ذاك حرام ليس له بدل. أقول وإن كان من أركان الدين لكن ليس المقصود أن صوم يوم نذري أو قضائي من أركان الدين، صوم رمضان من أركان الدين، ولذا لا يحرز أهمية الصوم المطلق في أيام عادية على هذا المحرم، فهذا له بدل ذاك ليس له بدل، لا إشكال ولا ريب في أنه يقدم ما ليس له بدل على ما له بدل. انتبهوا يا إخوان، لما الروايات قالت من أركان الدين الصلاة والصوم، واضح أنه اللي من أركان الدين هي الصلاة الواجبة مش المستحبة، واضح أن الصوم اللي من أركان الدين هو صوم رمضان مش صومه أي يوم، ذاك له فضله لكن مش هو الذي بني عليه الإسلام. يعني الإسلام بني على الصوم المستحب والصلاة المستحبة، ولا بني على الصلاة الواجبة عمود الدين وعلى الصوم الواجب في شهر رمضان؟ لذا لا نقيس الصيام في غير رمضان بالصيام في رمضان، ولا نقيس الصيام الموسع بالصيام المضيق. نعم يشكل الأمر فيما لو كان صوما مضيقا من غير رمضان وتزاحم الأمر مع الذواب، هذا ما عاد من أركان الدين مثل نذر معين. إذا قضاء منقول فضله من فضل أصله قد نرجح، لكن إذا صوم نذري أيهما أهم؟ مين قال أن الصوم النذري أهم من أن لا تدخل إلى جوفك ذبابة محرمة في الشرع؟ شو بعرفك أنت قديش بتكدر روحك عند الله سبحانه وتعالى، ها؟ محل تأمل. هون بننتقل لاحتمال الأهمية، قد يقال نحتمل أهمية الصوم ولا نحتمل أهمية أكل الذبابة. قد واحد يقول لك لا بحتمل اثنين، إذا احتمل اثنين بننتقل لقوة احتمال الأهمية، لك هذا بيحتمله 70% هذا بيحتمله 30%، ساعتها منرجح بقوة احتمال الأهمية. وإذا انعدمت الجميع، إذا انعدم الجميع ولم يمكننا، حينئذ يدور الأمر بين المحظورين نتخير. هذه التتمة كان لابد منها في المسألة يا أخوان، لم تذكر في الكلمات. هذا تمام الكلام في المسألة 72 أو 73. المسألة 74 تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.